أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وحج فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام إخواني في الآية الشريفة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. صدق النبي الأكرم، أو صدق الله العلي العظيم، وصدق النبي العظيم. كان الكلام ما لزال قلنا في هذه الآية، وصلنا إلى هذا المطلب بعد أن أوضحنا شيئا من هذه الآية الشريفة في دلالتها على ما يقال في المقام من أنها من آيات الأحكام. وصلنا إلى مسألة القبلة، بأنه ما المراد عندما قالت فولي وجهك شطر المسجد الحرام؟ ماذا يعني هذا التوجه؟ ماذا يراد من السمت وما إلى ذلك؟ يعني أي ولي وجهك إلى جانب المسجد الحرام. ولكن وقع كلام، ما هو المتوجه إليه؟ هل هو نفس البنية، هذه البنية الكعبة هذه المبنية يعني، أو المكان الذي في هذا المقصود به المكان بما له امتداد، يعني علوا ونزولا مثلا، أو أنها الكعبة لمن كان في المسجد، يعني الكعبة تكون قبلة لمن كان في المسجد، والمسجد قبلة لمن كان في خارجه في مكة مثلا خارج، والحرام لمن كان خارج الحرام. ما هو السبب طبعا في هذا الاختلاف؟ هو عبارة عن المناقشات التي ترد على بعض مثل هذه الآراء والنظر إلى بعض الروايات. يعني كأن منشأ الخلاف هو طبيعة هذا الرأي، وفرضا خلوه من الإشكالات أو عدم خلوه من الإشكالات، هذا أولا. ثانيا وجود روايات، وهم وقع خلاف في الاستفادة منها، هل يستفاد منها الرأي فرضا الأول الثاني الأخير كذا ما شاكل ذلك. من هنا يقول المصنف حفظه الله أن لو قلنا أن هذا الإشكال الذي يرد أولا على الرأي الأول، لازم الاعتقاد أو قبول الرأي الأول بأن المقصود من الشاطر المقصود من السمت هو نفس البنية نفس الكعبة، وأن القبلة هي نفس الكعبة نفس هذا البنيان، يقول لازمه أنه بطبيعة الحال يقتضي بطلان صلاة ماذا؟ من يكون خارج امتداد الكعبة. فرضا الآن الكعبة هي عبارة عن مثلا الشكل هذا المكعب، مثلا هذا العرض طوله 24 ذراع، يعني ما يقارب 12 متر تقريبا أو أقل، تقريبا 12 متر. في حدود الاثنى عشر متر من كان متوجه إلى الاثنى عشر متر طبيعي صلاته صحيحة، من يكون خارج يعني الآن هكذا الامتداد، فالذي يصلي ولا يكون وجهه سمت هذه البنية فتكون صلاته ماذا؟ باطلة، حتى لو كان في الحرم هكذا صار مثلا، أو في خارج الحرم أو شيء من هذا القبيل، فبالتالي تكون هذه الصلاة باطلة. هذا مضافا إلى أنه طبيعة الحال إذا قلنا بأن المقصود نفس البنية بما هي بنية، تكون بعد القبلة منتفية، إذا انتفت من هذه البنية ترد تهدمت دمرت وما شاكل ذلك، يعني انتفت القبلة وما شاكل ذلك. هذا إذن الوجه الأول غير تام. إذا قلنا مثلا كذلك أنه يعني على نفس هذا الرأي الأول بأنه إذا نفس القبلة هي نفس البنية، يلزم بطلان صلاة من كان فوق الكعبة، لا يعني هذه المكانات المرتفعة، العمارات المرتفعة والبيوت المرتفعة على الكعبة، من يصلي حتما لن يكون متوجه لنفس البنية. وكذلك تبطل صلاة من كان في الأسفل، من كان نازلا بشكل شديد، وحفن صلاته لا تقارب ولا تكون بسمت القبلة، نعذرة البنية. هذا ثانيا. ثالثا، وردت عندنا روايات تدل بأن الكعبة ليست قبلة لجميع الناس، هذا على الرأي الثالث. الرأي الثالث كأنه يرى هذا الرأي، الرأي الثالث أنها الكعبة لمن كان إين؟ في المسجد، والمسجد لأهل الحرم كما قلنا، والحرم لمن كان خارجه. فهذا يقول استفادنا من هذه بعض الروايات الواردة أن يستفاد هذا المعنى منها، هي قالت الرواية، فهذا رأي في المقام. واضح. ولكن ما هو الرأي الصحيح من هذه الآراء؟ هل الرأي الأول، الثاني، الثالث؟ المصنف يقول أرجح الأقوال هو الرأي الثاني، أنها المكان الذي فيها البنية، نفس المكان الذي فيها الكعبة، هذا هي القبلة، نفس المكان، لا نفس البنية ولا نفس ترض كونها لمن في الحرم، والمسجد لمن كان أو لمن كان في المسجد، والمسجد لمن كان في الحرم، والحرم لمن كان خارج الحرم. لا، لا هذا الرأي ولا هذا الرأي، بل الرأي الصحيح في المقام هو هذا الرأي، وهو ماذا أخواني؟ مسألة أنه نفس المكان، الله وجهنا إلى نفس المكان، وهذا يقتضي عدة أمور، سواء كانت البنية موجودة أو غير موجودة. كما جرى الظلم على الكعبة كثيرا، ما جرى الظلم عليها وهدمت أو كذا أو ما شاكل ذلك وقصفت. أي وعلى كل حال، أو حتى لو هدمت للترميم مثلا، لا تنتفي القبلة كما في الرأي الأول. واضح. هذا كما قلنا، ويدل على ذلك بطلان الرأي الأول كما أشرنا إلى المحاذير المرتبطة بالرأي الأول، وهو أنه نفس البنية. قلنا كما توجد الإشكالات في ذلك الذي ذكرنا. بالنسبة للقول الثالث، يقول هذا القول هو خلاف الضرورة، لأن ما هو ضروري عند المسلمين أو قائم بين المسلمين أن القبلة هي ماذا؟ هي الكعبة. لم يقل أحد بأن القبلة هي المسجد لمن كان خارج المسجد، أو الحرم لمن كان خارج الحرم، وهذا أمر واضح. من يقول توجه إلى القبلة؟ الآن احنا في موقعنا هذا، لا نقول نتوجه إلى مكة أو نتوجه إلى الحرم أو خارج الحرم، لا لا، احنا نتوجه إلى من؟ إلى القبلة. نعم، هذه القبلة ليست هي البنية كما الرأي الأول، بل القبلة هي ماذا؟ هي المكان الذي توجهنا إليه، الذي فيه هذه البنية. واضح؟ وقلنا هذا الإشكال وما شاكل ذلك. نعم، هنا يأتي إشكال لطيف. الآن عندنا تقريبا عندنا مطلبان. المطلب الأول، كيف نصحح صلاة من هم يبتعدون عن من؟ عن هذه عن هذا المكان. نحن أنكرنا، لم نقبل أن تكون القبلة هي البنية، ولم نقبل الرأي الثالث، بل قبلنا الرأي الثاني. وهنا إشكالان. الإشكال الأول يرتبط بصلاة المبتعدين عن هذه الجهة وهذا المكان الذي فيه البنية. والإشكال الثاني ما ورد في بعض الروايات، بعض الروايات التي وردت أن الحرم مثلا ماذا؟ أن الحرم أو أن الكعبة لمن في المسجد، والمسجد لمن في الحرم، والحرم لمن كان خارجه. ماذا نعمل بهذه الرواية الموجودة؟ كيف نقرأها؟ كيف نوسرها على هذا الرأي وهذا المدعي؟ يقول المصنف هنا هذا بالنسبة للإشكال الأول، أنه أن هذه البنية، قلتم هذا المكان، الآن قلتم هذا المكان، إذا قلتم هذا المكان، ماذا كان الرأي الثاني؟ هو أنها المكان الذي فيها البنية. هذه البنية لها امتداد طولا و يعني علوا وسفلا صح التعبير. الآن بقي إشكال، الآن هذا الذي يكون الآن يصلي، نعم إذا كان قريب الكعبة قريب هذه البنية يعني قريب المكان يصير متوجه للبنية، ولكن كلما يبتعد
تتسع
يتسع وبالتالي يبعد يبعد يبعد، فحتما وجزما تقع صلاة المبتعدين ليست في اتجاه هذه البنية باتجاه هذا المكان، يعني قلتم طولا ولم تقل عرضا فقط في العلو وفي السفل واضح. وبالنسبة لعرض البنية ما يقارب 24 ذراع 12 متر مثلا، فلاحظوا يعني كمثال هذه الآن بلا تشبيه هذا الكعب، فالذي يصلي هنا بلا إشكال كل ما يكون قريب يكون لو أخذنا خط وهمي منه إلى الكعبة نجده مستقيم وهكذا، فالصلاة بلا إشكال صحيح، ولكن كلما نبتعد 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 ويكثر فحتما المبتعدين سوف تكون صلاتهم ماذا ليست باتجاه المكان الذي فيه البنية، فتكون بخط وهمي خارج هذه البنية، وهذا نفس الإشكال أن يرد كما ورد على الإشكال الأول أو الرأي الأول يرد على القول الثاني، كما رد على القول الأول يرد على القول الثاني. هنا يقول ممكن التخلص من هذا الإشكال أنه نحن بلا إشكال عندما نبتعد بلا إشكال إذا كانت على الدقة العقلية بأنه فعلا إذا كلما ابتعدنا ابتعدنا حتما وجزما الخطوط ليست تكون متجهة إلى من؟ إلى البنية أو إلى المكان الذي فيه البنية بلا إشكال، هذا أمر واضح. ولكن المسألة ليست تسأل بهذه الدقة، المسألة عرفية بأنه الإنسان كلما يبتعد يتسع عنده ماذا؟ هذا الأفق، فيقال عرفا بأنه متوجه إلى ذلك البنية، مثل الآن الكوكب في السماء لو امتد خط من الشرق إلى الغرب كلهم ينظرون إليه يقولون نحن متوجهون إلى من؟ إلى هذا الكوكب رغم بعده. لماذا؟ لهذا البعد صار عندنا ماذا؟ هذا الأفق واسع، فبالتالي يقال عرفا بأن كلنا نحن متوجهون إلى هذا الكوكب، كلنا ننظر إلى هذا الكوكب، كلنا نرى هذا الكوكب، فيقول فلا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. فنفس الكلام هو الكلام بأنه يقولون صحيح الجسم كلما تكون قريب له يحد هذا السعة، كلما تبتعد يتوسع يتوسع يتوسع. في الآن الكرسي الذي أمام هذا الكرسي أنت قريب له قليلا متوجه له، أنا متوجه للشيخ متوجه للشيخ متوجه وهكذا، فهذا التوجه عرفا يقال متوجهون نحو الكرسي. لاحظ هذه إذن مسألة مهمة. بالعكس وكلما الآن يقولون لو كان الخط كان الصف الذي يصلي قريب فرضا الآن الكرسي أو قريب جماعة قريب الكرسي قد يكون اثنين ثلاثة فقط اللي هم يكونون موازين لمن، كلما ابتعدوا كلما كانت النسبة أكثر للمتوجهين إلى الكرسي كلما وما شاكل ذلك. مثل مثال لطيف يقول مثل الآن إحنا نظير استقبال قبر إمام الحسين للزيارة عندما نتوجه إلى جهة العراق، الآن إحنا في هالمنطقة وجهة لجهة العراق مثلا ونزور الإمام الحسين سلام الله عليه، عرفان يقول كلنا متوجه لأن هذا البعد هذا بعد البعد يحقق لنا أن كل من يكون في هالمنطقة مثلا هو متوجه له بلا إشكال ولا ريب. ولذلك ورد يقول في هذا في كلمات الفقهاء هذا المعنى من أن جهة المحاذاة مع البعد متسعة، القبلة جهة المحاذاة كلما صير مع البعد شو صير متسعة، أو أن الجرم الصغير كلما ازداد بعدا ازداد محاذاة، الكلمة تفسر على هذا المعنى. فالمسألة ليست بالدقة العقلية المحضة، هي مسألة عرفية واضحة أصلا لا, لا, لا ريب فيها. إذن هذا دفاعا عن القول الثاني وبالعكس رفضا حتى للقول الأول الذي يدعي نفس البنية بما هي بنية، هذا طبعا لا زال الإشكال قائم عليه، بينما المكان الذي فيها البنية لا تنحل المشكلة. على هذا يتضح بأن الروايات التي قالت بأنها الكعبة قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لمن كان بالقرش هذه روايات توجه، وحاصل ما يمكن أن يقال في التوجيه بأنه الخارج من المسجد إلى الكعبة، الخارج يقولون من المسجد يعني توجه الخارج ليكون وين؟ من المسجد إلى الكعبة، هذا لا ينفك عن التوجه إلى المسجد. الآن اللي خارج المسجد عندما يتوجه إلى المسجد هو متوجه أصلا إلى من؟ إلى الكعبة. والذي يكون خارج الحرام عندما يتوجه إلى الحرام، الحرام متوجه إلى المسجد، والمسجد متوجه إلى الكعبة، إلى المكان الذي فيه الكعبة. أمور طبيعية جدا. وهكا على ما وضحنا فيما سبق، كلما ازدادت دائرة البعد كلما ازدادت المحاذاة اتساعا. هذا ما يمكن أن يقال في هذا المعنى. إلى هنا تحصل إذا عندنا آراء ثلاثة في المقام، والرأي الصحيح هو الرأي الثاني أنها يعني القبلة هي المكان الذي فيه البنية بما له هذا الامتداد. واضح. بقي سؤال وجواب. الآية ماذا قالت؟ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الآية ما حددت توجه إلى نقطة معينة، أصلا الله موجود في كل مكان، أينما تولوا فثم وجه الله. والآية قالت ماذا؟ أنتم في تلك الآية شطر المسجد. هذا كأنه الوجوب الذي تجعلونه أنتم لمحاذاة ذي البنية على الرأي الثاني، محاذاة هذه البنية، هذا يتنافى مع السعة التي في الآية الأخرى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ليش لا تقولون بالوجوب؟ الكل يصلي أينما يتوجه متوجه لله، وأصلى كذي وأصلى كذي وأصلى كذي وأصلى كذي وما شاكل ذلك. هنا المصنف ذكر جوابين، وعندنا جوابان آخران بشكل مختصر. طبعا الجواب الأول اللي ذكر المصنف بالنظرة الفقهية المحضة قال بأن المقصود من الآية الثانية صلاة النوافل، أما الآية الأولى تلك هي ناظرة إلى الصلوات الفرائض. نعم النوافل، نعم هم بقيد ألا تكون ثابت. نعم إذا كنت متحرك لا مانع من ذلك. النوافل إذا كنت تمشي أينما تولي ثبت لا لازم تصلي للقبلة كما هو الرأي المعروف. فإذا مسألة هذه الآية شيء فأينما تولي مقصود بها النوافل اللي فيها نوع من التسهيل وما شاكل ذلك. هذا جواب يذكره، نعم يذكره، ينقل عن الشيخ الطبرسي، معذرة عن الشيخ الطبرسي، وينقلها طبعا كروايات عن أبي جعفر الإمام الباقر والإمام الصالح سلمه إنها مخصوص بالنوافل في حالة السفر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني بأنه هذه الآية واردة لرد تشكيك اليهود في تغيير القبلة، إنهم قالوا عندما كان المسلمون يصلون باتجاه بيت المقدس وفي أثناء الصلاة من الركعة الثالثة بدأت تحول في صلاة الظهر إلى الكعبة المشرفة، إلى البنية، إلى جهة البنية، إلى المكان الذي فيه البنية بعبارة أدق. هنا صار تشكل شلون تركوا القبلة، قبلتنا وراح وصلوا. فنوع من بذر التشكيكات في نفوس المسلمين وصنوا الضعفاء ومشكل. فجاءت الآية رد هذا المعنى، قال الله سبحانه وتعالى لا يحد مكة فأينما تولوا فثم وجه الله. كانوا هناك يصلوا فثم وجه الله، وهنا الآن يصلون فثم وجه الله، لرفع ودفع هذه الإشكالات. هذا ما يمكن أن يذكر من جوابين. يوجد جواب ثالث كما قلنا، أن الآية الشريفة تتكلم عن بعد معرفي عظيم، وهو مسألة أن الله سبحانه وتعالى لا يحويه زمان ولا يحويه مكان، تعبير الإمام عليه السلام الله داخل في الأشياء لا بممازجة وخارج عنها لا بمزايلة، أينما تولوا فثم وجه الله وهو معكم أينما كنتم. الإنسان ما من إلى أين توجه؟ لا يتوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مطلب هم ذكره في أبحاث عقائدية في محلها. هذا يمكن جواب معرفي أن الآية نظرة إلى مسألة معرفية خطيرة دقيقة جدا في المعرفة التوحيدية. الأمر الثاني أو الجواب الثالث ممكن جعله بأنه مسألة الارتباط والله لا يحده كما قلنا زمان ومكان، ولكن تقييد نبي جهة معينة هو باب التنظيم في العبادة، يعني أمور تنظيمية تساعد الإنسان على العبادة. هذا مضافا إلى أن الإنسان فيه بعد حسي. سبحان الله، أنه لكون فيه بعد حسي، فيه مرتبة حسية فتربطها بأمر ماذا؟ حسي. لا يعني أن الله في الكعبة ولا الله له زمان أو مكان، لكن لهذه المرتبة الحسية وللتنظيم العبادي أمر الله سبحانه وتعالى بالتوجه، كما الآن التوجه رفع اليدين إلى الأعلى. هذا لا يعني أن الله في السماء. الله يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. تعبير الإمام الصادق أي لو دليتم بحبل إلى باطن الأرض لوقعتم على الله. الله في كل مكان لا يأويه مكان، كذا كذا كذا. فهذا من باب التنظيم في العبادة، وهذا وجهه مذكر السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية في تفسير الميزان، بحث جدا شيق. النتيجة الإنسان سبحان الله إنسان مو عقل محض ولا حس محض ولا وهم محض ولا خيال محض، إنسان مجموع هذه القوى. فبالتالي الدين الإسلامي نظم أعطى لكل قوى ماذا؟ حقها. مثل حتى زيارة المعصوم إلى قبر المعصوم، قبر المعصوم لما هو معصوم الآن، خصوصا وجود المجرد الآن يسمعني، ليش لنا أقطع مسافات طويلة للذهاب إلى قبره الشريف؟ هذا لبعد هم آثار وأصلا لهذا مسيس دخل في كمال وكمال الإنسان المتفرع على واقعا واقعا، المتفرع على كون الإنسان مجموع قوى لابد أن تعطى لكل قوة ماذا؟ حقها في بعد في البعد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فكنا عندما إحنا نرتبط بأمور مثل هذا المعنى يتهمنا البعض بتونها تتوجهون إلى الكعبة وهي حجارة، نفس الشيء كتوجهون إلى الأصنام والعياذ بالله. لا، المسألة أدق وأخطر من ذلك، واضح. هذه يمكن أجوبة أربعة، ولذلك الإجابات اللي ذكرت قر لا تنافي هذه الأجوبة، لأن هذه كانت من باب خاطب الناس على قدر عقولهم هذا أولا، وثاني البحث فقهي، هذا مرتبط ببحث فقهي ليس بحثا كلاميا عقديا معرفيا وما شابه، ومع أنه لا تنافي بين البحث الفقهي والبحث العقدي والمعرفي، لكن كل بحسب وكل حسب مرتبته. بعد ذلك المصنف تقريبا احنا انتهينا من هذا البحث. هذه الآيات الأخرى ذكرت كآيات هل فيها دلالة على إثبات هذا المدعى أو ليست فيها دلالة؟ آيات أخرى مثل هذه الآيات: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع بتابع قبلة بعض ولئن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. لكن يقول هذه الآيات يعني هم لا يمكن واقعا حسب ما يرتئي أنها تدل على أنها من آيات الأحكام وتدل على ضرورة التوجه إلى القبلة مثلا أو ما شاكل ذلك. نعم، قلنا ربما بعض الفقهاء يستطيع وبأي طريقة ما بوسائل العلمية الأخرى يستطيع أن يجعل مثل هذه الآيات من آيات الأحكام، ذلك بحث آخر. إذن هذه كما قلت الآيات الأحكام لا تنحصر وتختلف، كما الآن إن شاء الله في الأبحاث الآتية جينا مثل التكبير والقيام والقنوت والقراءة، كل هذه آياتها مختلف فيها بين الأعلام في مسألة أنها بعض يدل على أنها آية من آيات الأحكام أو لا تدل على أنها آية من آيات الأحكام. واضح أخواني هذا البحث؟ إن شاء الله تأتي بقية الآيات البحث الآتي. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.